إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهو شهر الصوم الأكبر، تدنو أيامه منا وينشر ظلاله علينا، ويتفيأ المرء من عبق ريحه الشيء القريب، بحيث قد آلت النفوس بفضل الله عز وجل إلى الامتناع عما تريد وعما تعودت عليه وتحب من مطعم ومشرب وشهوة، بفضل من الله عز وجل مما لا يجد المرء مقداره في أيام أخرى. فحق إذا تقرب الله عز وجل من عبده المؤمن أن يتقرب المؤمن أيضا من الله عز وجل، وأن يحسن في الطريق إليه، فإنما هو عمل الأخيار الذين يعلمون كيف الطريق إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ينبغي ألا ننشغل بدون تلك التدابير، بدون تلك التدابير في كيف نسوس شهر رمضان، لا سيما وقد جاء هذا الشهر وتلك الأشهر الأخيرة قد جاءت في موضع منن من الله عز وجل، وفي موضع محنة وابتلاء، وهي مواضع ينظر الله عز وجل فيها إلى عبده نظرة خاصة لينظر كيف تعملون. فما يكون المرء في محرابه وما موقفه في محرابه من الله عز وجل وفي السير إليه سبحانه وتعالى. وها أنا لازلت معتصما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يصلح المرء بها إلا إذا أحسن ضرب المثل وإذا أحسن النظر إلى الأسوة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفتن المتقابلات المغرقات التي يصير الحليم فيها حيران، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حسالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فجاءت الوصية المعصومة، فجاءت الوصية العميقة المغرقة على قلة مبناها وفيها عظيم معنى. فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون، والذي نعرفه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمة أحكامهما وسلوكهما بما صنع أسلافنا الماضون الذين امتدحهم الله عز وجل وعلق تمام الإيمان وعلق تمام صحة السير على الطريق بالائتساء بهم. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الذهبي رحمه الله: وهؤلاء هم السلف عند العلماء، قواعد وأصول يستطيع المرء من خلالها أن ينظر كيف يضع قدمه في طريق ضبابي لا يكاد المرء أن يرى فيه يده إذا أخرجها من شدة ظلمته وضبابيته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتأمل جيدا، وحتى نعرف ترجمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بدراسة هؤلاء الأسلاف والمضي كما مضوا. ولا يحصل المرء في خطوة أولى ابتدائية أن يعرف كيف كان القوم إلا أن يقرأ تراجمهم ويعرف طرفا من أحوالهم، عندها سيتعرف على الطريق في كل يوم معرفة أكثر من اليوم الذي يليه. وخير زاد يدخل المرء فيه إلى شهر رمضان هو زاد الأسوة، أن ينظر المرء إلى أحد مضى على الطريق قبله وكيف صنع فيصنع مثل ما صنع. ولن تعدم في الطريق ولن تعدم في صوم رمضان أن ترى موقفا إن لم يزد على هذا من تلكم التراجم. وترجمة اليوم أيها الإخوة هي ما كنت قد وسمتها بأسد الغابة، وتحت عنوان: رجال في الظل، قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل منا من يعرفهم برمتهم، وربما عرف من ترجمتهم موقفا أو موقفين ولا يدري ما صنع القوم. تراجمهم في الكتب قليلة، قليلة المبنى جدا، لكنها عميقة المعنى إلى الغاية، بحيث لا تكاد تقرأ عن أحد فيهم إلا اندهشت وانبهرت وظننت أنهم كانوا من أساطير الأولين، حتى تنقشع النفس وتخشع ويقشعر البدن ويعلم المرء طريقة السير إلى الله عز وجل. وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني حنينا، فزدني من حديثك يا سعد. تراجم خلال صفحات معدودات من كتب في كتب أهل العلم عن هؤلاء، لكنها كما قلت تشير إلى أصول الدين، كيف لا وهم تلامذة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خير مدرسة وخير إنتاج، خير قوم بعد الأنبياء مطلقا، هم أصل الأمة الوسط، وهم المخاطبون بالخيرية في المقام الأول. رجل اليوم أمير ربما مر التاريخ عليه مرور الكرام كأي أمير كغيره من العرب، لولا ما كان فيه من طيب الشمائل وحسن الخصائل وصفات النجابة. أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول له أيضا، انطلق في انطلاقتين يعرفهما التاريخ جيدا، على الرغم من قلة ترجمته وعلى الرغم من قلة حجمها جدا. إنه عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه. تعرف ترجمة عبد الله بن حذافة أيها الإخوة أنه رسول لرسول الله مجدي. كان قد ذهب إلى الدول العظمى في وقته، ودخل عليهم دخولا أذهلهم، وعلموا كيف ربى رسول الله أصحابه. وهذه القصة القليلة المبنى كما قلت العظيمة المعنى في موقفين مختصرين مقتضبين عميقين في الفهم يدلانك على الطريق. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. عبد الله بن حذافة السهمي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جملة 6 رسل بعد أن انتهى من صلح الحديبية، وصارت الجزيرة برمها تبعا لمكة التي هادنته 10 سنين، لم يمض منها إلا الشيء القليل، ثم نكست طبع الجاهلية تلك التي تشف عبر العصور لا يكاد يخلو منها عصر. ولكن مع ذلك لما عقد معهم تلك الهدنة صلى الله عليه وآله وسلم رجع وهو يؤمن خطا خلفيا، وهي دراسة لمقياس المصلحة الراجحة من المفسدة اللائحة، مقياس لا ينبغي أن يدخل فيه إلا أفزاز الرجال الكبار لأنها من أخطر القواعد. أما خطا خلفيا لم يرجع بأمته أن بطلوا وجلسوا ولم يصنعوا شيئا. بعد صلح الحديبية ينظرون كيف يخفق القوم وكيف ينكثون عهدهم. بل رجع صلى الله عليه وآله وسلم وقام في الناس يوما خطيبا بعد أن جمعهم، فاجتمعوا جميعا إليه يعلمون أن الأمر جلل، فنادى وقد حمد الله وأثنى عليه، ثم قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني سأبعث منكم رسلا إلى الأمصار فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على أنبيائهم. وتأمل جيدا، علاقة وثيقة وطيدة بيننا وبين تلك الأمم الغابرة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يتشبه المسلمون باليهود، حتى يتشبهون بهم في واقع شبه بين هؤلاء وأولئك، نحو القزة بالقزة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة الذين من قبلكم، نحو القزة بالقزة، حتى إذا دخل أحدهم جحر ضب خارب لدخلتموه، وجحر الضب خارب بطبعه، فكيف إذا نبه على خرابه؟ لذا كان ينبغي علينا أن نفرد على تلك الأعواد خطبا ومجالسا لنتعرف على شخصية يهود وكيف صنع أهل الكتاب بكتبهم، لأن هناك نوع شبه لائح بينك وبينهم ينبغي أن تجتنبه جيدا. وها هو عمر رضي الله عنه قد افتتح المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يفك وثاقه بنا وأن يجعلنا ممن قدست دماؤهم على عتباته. حينما فتحها دخل إلى الصخرة المعظمة فنظر إلى أبي بن كعب وقال: ما تقول يا أبا المنذر، أجعل الصخرة بين يدي وأصلي أو أجعلها في موضع آخر؟ قال: اجعلها بين يديك يا أمير المؤمنين. قال: ما هي ابن اليهودية، وإنما لا تعظم فأجعلها من خلفي. وصلى والصخرة من خلفه. ينظر هؤلاء جيدا إلى ما صنع يهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صفاتهم علينا لائحة. فتأمل جيدا، لا تختلفوا علي كما اختلفت يهود على أنبيائهم، أو كما اختلفت بنو إسرائيل على أنبيائهم. فقاموا وأذعنوا وبينوا أنهم معه ماضون، ما أمر به أمضي ولا يتخلف عنهم واحد رضي الله عنهم. فأرسل رسلا ستة، كان منهم عبد الله بن حذافة السهمي. فانظر وأنت تستقبل شهر رمضان بعقيدة ولاء وبراء لا تنفك ولا تتخلف، وفي كل نقطة من ترجمة هذا الرجل رضي الله عنه يستطيع المرء أن يصنع فيها مجلسا خاصا. الولاء والبراء في عقيدة المسلمين أصل يدور عليه التوحيد. فانظر إلى ولائك المحصور: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. هؤلاء حصريا هم أولياؤك، ومن يستحقون منك الحب والنصرة، وعلى أساس هذا النسق يميل قلبك. تأمل جيدا، الولاء والبراء حينما يجلس المرء فيأكل أكلة السحر فيقول رسول الله: تسحروا ولو بشربة ماء ولو بجرعة ماء، فإنما فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. ولاء وبراء في الأكل وموقفه وموضعه في طعام وشراب. تأمل دقة هذه القاعدة التي بدونها تخلفت الأمة سنين عددا، والباحث في التاريخ يعلم ذلك جيدا. خرج عبد الله بن حذافة وقد أرسله رسول الله إلى كسرى، الدولة العظمى المطلقة التي لا يتصور المسلمون يوما ما أنهم سيقفون على عتباتها ويقاتلونها. حتى جاء المثنى رضي الله عنه يوما إلى عمر رضي الله عنه يقول: بعدما غادر خالد من العراق إلى الشام في قتال الصليبيين، فقال: أريد منك مددا يا أمير المؤمنين. فدعا عمر الناس لقتال الفرس فأبوا، ولم يقم أحد منهم، لأنه ليس بإلزام كما تعلمون، فهو جهاد طلب فدفع الناس وقام فيهم خطيبا فلم يقم منهم أحد. كانت هذه الدولة فتية قوية لها صيتها، لكن رسول الله فتتها وبين لهم أننا نركن إلى ركن شديد لا يقوم به من سمى نفسه ملك الملوك. تأمل جيدا. خرج عبد الله بن حذافة لوحده، وجهزه رسول الله لوحده، ويمضي في الفيافية والقفار من المدينة إلى أن يصل في قلب إيران لوحده، وهو ملفت للنظر. أيها الإخوة، يسير المرء في الفيافية والقفار لوحده، ويدخل على قوم لا يعرف لهم لغة، وهذا من جملة العذاب، كما جاء في التاريخ أن الله عز وجل لما أراد أن يعذب بني إسرائيل بعد قتل يحيى، أرسل عليهم بختنصر، وكان الرجل بلهجة لا يعرفونها. فجاء في التاريخ أن الله عز وجل قال لبعض أنبيائه: قل لهم إني سأرسل عليكم قوما لهم رايات تخفق خفقان أجنحة النسور، ولهم لهجة لا تعرفونها، فيكلمك لا تدري ما يقول، وهو بربري وحشي لا ينتظر لحظة في قتلك. ولم يزل هؤلاء بصفتهم حتى وإن سموا اليوم بالشيعة الرافضة. نسأل الله عز وجل أن ينعن الشيعة في كل موضع، وأن يدير عليهم أهل السنة. تأمل جيدا، خرج عبد الله بن حذافة إلى قوم لا يعرفهم ولا يعرف لغتهم، وليسوا من أهل كتاب يعبدون النار والكوكب، فمع ذلك لا يخوفون بالله، فكيف أحدثهم لو أرادوا أن يقتلوني؟ لا سيما والكتاب الذي بيدي يقول: تنازل عن ملكك، تنازل عن دينك لدين آخر يدخل عليك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. تأمل، هذا موضع أيها الإخوة يحتاج إلى مزيد نظر، وإجابته بكلمة واحدة: هو رسوخ التوحيد في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، بحيث إن الرجل منهم كان التوحيد في قلبه كالجبل لا يتزحزح، لا يخشى إلا الله، يعلم أن قدره بيد الله عز وجل فقط. فهم الأحق بوراثة الأنبياء فيما حكى الله عز وجل عنهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، لا تتمهلوا علي، فإني قد توكلت على الله ومال قلبي إليه. أنس بالله، استراحة أمن صحيح، هو أمن صحيح في استراحة أنس بالله عز وجل. تعودوا على الوقوف في المحاريب ومخاطبة الله في دعائه، ولقائه في جوف الأسحار، وإضماء الأيام له، وإضماء لنفوسهم له بالنهار، وإحياء لليل، فصارت قلوبهم لطيفة، وصاروا مع ذلك له عبادا لا يأنسون إلا به، ولا يركنون إلا إليه، ولا يقدمون أحدا عليه. هذا هو الشيء الوحيد المعبر حين يسير الرجل بمفرده إليهم. صار وقطع الفيافي والقفار لوحده يأنس بربه عز وجل حتى بلغ إلى بلاد كسرى، وهو رجل من الوافدين، رجل كغيره من الناس، دخل إلى البلاد فلم يشعر به أحد، فألفت أنظارهم جميعا إليه، فدخل في أسواقهم وقال: أريد أن ألقى كسرى، وهم لا يتجاسرون على أن ينظروا إليه ولا يبلغوا إلى محله. ألا تذكرون ما قاله رسول كسرى حينما بحث عن عمر رضي الله عنه فقال: أين أمير المؤمنين كبير تلك الإمبراطورية التي لا تصادم؟ فقالوا: نائم تحت هذه الشجرة. فلما رآه قال: هو أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم. قال: هو أمير المؤمنين؟ قالوا له: نعم. فقال قولته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لأنه يرى كسرى عندهم لا يخرج إلا بالعساكر والدساكر، وقصره ممتنع، ما يستطيع المرء أن ينظر إليه فضلا عن أن يدلف ويحدثه بما في نفسه. أما عن النصيحة فأوهام، حدث عنها بأحلامك. تأمل جيدا، جاهلية شفافة تمر عبر العصور. فقال: أريد أن أقابله، ولكأني بالقوم يأخذونه بأعينهم. تدخل على كسرى، ماذا دهاك وما تريد؟ ولولا ما عليه من بزة عربية إذا لكان للقوم لهم معه شأن آخر. لكنه دخل ولم يتهيب، ودلف إلى إيوانه ومضى، فأراد أن يدخل إلى أن يقترب منه فامتنع الطاغية. وكسرى كان قد جعل على رأسه تاج عد فيه أحلامه، فكان مما أعد وأمر به مهندسيه حتى جعلوا لهذا الرجل جملة من المعادن والجواهر في تاجه، حتى إنه لو حمله على رأسه مباشرة لكسر عنقه من ثقله. فعلق الرجل سلسلة في السماء في السقف وتنزل وتتدلى لتحمل التاج، فإذا أراد أن يجلس أدخل رأسه فيه، لا أقول يدخل التاج برأسه، وجلس محتجبا عنهم بستر لا يكاد ينظر إليه على حقيقته أحد، لكنه الآن قد كشف الحجاب عنه، وعبد الله بن حذافة بين يديه بعيدا عنه. فلما كشف الحجاب كان الذين من حوله إذا كشف الحجاب سجدوا له، فوجد رجلا قام ممتشقا كالرمح السمهري إذ عدله مثقفوه، يمتلئ بعزة الإسلام امتلاء يفيض على من حوله، حتى أنهم تهيبوه وارتجفت أوصالهم منه، وهو ينظر إليه لا يأبه بما يتحرك ولا بما يقول ولا بما يصنعه من حوله من الحاشية. فلما نظر الرجل إليه تلك النظرة كأنما قد فصم قلبه، فأراد عبد الله أن يدخل عليه فمنعوه، وأشار كسرى إلى من بجواره أن خذ منه الكتاب الذي بيده. فلما أراد الرجل أن يأخذه امتنع عبد الله بن حذافة أشد الامتناع، فقال الرجل له ولما؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول الكتاب لكسرى يدا بيد، وأنا لا أخالف قول رسول الله قط. هل رأيتم مثل هذا؟ ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادا للمعاش. أمر رسول الله مقدم، ذلك في أمة كانت تعرف أن رسول الله خير من خلق الله، ويعلمون أنه ينبأ من عند الله ويوحى إليه من قبل الله عز وجل، يعلمون مقام النبوة. أما الذين يناقشونه ويهارشونه ويخالفونه، وربما انعقدت المجالس اليوم حتى تصير أضحوكة على بعض الأحاديث، تلك أمة لا تنهض. تأمل جيدا، لا أناوله إلا لكسرى يدا بيد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى الرجل تصميمه وقد انخذلت نفسه لما رأى هيئته، وهيئة الصحابة بزة كما تعلمون، ثوب يلتحف به وعباءة عربية على جسده لا يكاد الكل يقوم ببعض دراهم، لكن الإيمان في قلبه كالأسد لا يرضى له توسط في الطريق. فقال الرجل دعوه، فأخذ الكتاب من يده ثم ناوله إلى مترجم من الحيرة وقال اقرأ علي ما فيه. ففض الرجل الكتاب، فإذا هو كتاب لا كغيره من الكتب، يخاطبه بعزة لا يعرف الرجل مثلها ولا في إمبراطوريات مجاورة. وإذا في الكتاب مكتوب فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس، السلام على من اتبع الهدى. فلم يكمل الرجل الكتاب واستشاط غضبا واحمر وجهه وانتفخ سحره ودارت حماليق عينه وزعق ونادى بصوته يقدم اسمه على اسمي وهو عبد من عبيدي، ثم أخذ الكتاب فمزقه وقطعه. حينها نظر إليه عبد الله بن حذافة نظرة باردة، وهو يعلم ألا أجهل من مثل هذا الرجل يقطع كتابا بلغ إليه لا يدري ما فيه إلا لغلط على طرته. فلما أحدث معه هذا ونظر إلى عبد الله لم يتحرك، أمر الرجل في غضبه أن يخرجوه، وعبد الله لا يدري أيقتلونه أو يتركوه، لكنه مع ذلك لا يهمه إلا أن قد أبلغ أمر رسول الله وأنفذه على وجهه. همة تدان الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. خرج رضي الله عنه من عنده وهو لا يدري مصيره، فإذا بالجند قد تركوه، فركب عبد الله بن حذافة وعلم أنه قد أبلغ أمر رسول الله وهو المهم، ثم انطلق إلى المدينة. فلما سكت الغضب عن كسرة أرسل إليهم أن يردوه، ولكن سبق السيف العدل، كان قد بلغ إلى المدينة، فانطلقوا خلفه يريدون تحصيله، فلم يكتنفوا له غبار فرسان كما هم رهبان، علماء وحلماء وعباد، أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. فلم يدركوه فرجعوا إليه بخيبة أمل، فأرسل في أسره برسولين من قبل بازان صاحب اليمن، وأرسل إليه يقول: أرسل رسولين جلدين عاقلين إلى هذا الذي يدعي أنه نبي، ثم ليأتي به على عجل إلي، وهي صورة تنبئك عن هيئة العرب مع هؤلاء قديما وحديثا، أن هؤلاء لا يعبؤون إلا بمن استمسك بدين، فإنه يرضو ويعلو بما أذهلهم وأدهشهم، دون ذلك لا. فلم يرد أن يرسل إليه من قبله رسلا، بل أرسل رسلا من قبل اليمن، ثم يقول: يأتياني به ولا يدري من تحدث، لأنه لا يأبه بهؤلاء العرب لا بعظيمهم ولا بقليلهم. حتى إن قيصر لما دخل عليه أبو سفيان في هذه المدة، مدة هدنة صلح الحديبية، ودخل أراد أن يسأله سؤالات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الحافظ في الفتح في رواية: أجلسه على الأرض. وأبو سفيان يومها كبير العرب قاطبة، لكن لا يعبؤون إلا بهؤلاء المتدينة، تأمل جيدا. فأرسل إليه برسولين، أمر ملك اليمن بازان أن يرسل برسولين من قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيان به مباشرة إلى كسرى. فدخل الرسولان إلى مكة أولا، فلما دخل إليها قال: أين محمد؟ فقيل لهما: إنه قد هاجر إلى المدينة. فانطلق الرسولان يمشيان في أزقة مكة يبشرون الناس، ولا يدري المرء أهي قضيتكم، لكن اعلم جيدا إذا برز للإسلام قرن زر فإنها ستكون مؤامرة كونية. هؤلاء يقولون يبشرون أهل مكة ملك الملوك قد طلب محمدا، وإنه سيقتله لا محالة أو أن ينصاع لأمره. فاستبشر الناس هناك وأرشدوهم إلى المدينة، فلما دلفوا إلى المدينة سألوا عليه، وبمنتهى السهولة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف خاطبهم صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي. لما دخلوا عليه رأى الرجلين قد أطلقا شاربيهما وقد حلقا لحيتيهما، ولما أدلفا إليه أراد أن يتكلما فأشاح عنهما وتعجبا: لما أشاح بهذا المنظر وهو الذي يحسن الاستقبال والوصول إليه بهذه السهولة وهو المتواضع؟ فنظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ وهذا خطاب أفقدهما كسرى ومن خلفه. فلما نظر إليه بهذه الحدة قال: أمرنا به ربنا، يعني كسرى. فقال: أما أنا فأمرني ربي عز وجل أن أطلق لحيتي وأن أخذ من شاربي. تأمل جيدا. ثم شرع الرجلان في الكلام فقال: إن ملك الملوك، وهذا كان لقب قيصر وشهرته كسرى، إن ملك الملوك يأمرك أن تأتي معنا، فإنه يريد لقاءك، وإنه إذا ما ذهبت إليه في وقت قصير عسى أن يعفو عنك، وإن طال بك الزمان وما طلت فإنا نخشى أن يقع بك بطشه، وقد علمت ما هو بطش ملك الملوك. ثم نظر الرجلان إلى كلامهما فلم يجد إزاء إيمان رسول الله وثباته وعظمة الإسلام في صدره، إلا كأن الكلام لم يبق منه إلا حروف ساذجة لا تحمل أي معنى، لم يتحرك ولم يتغير ولم يعزب عنه عضو. ونظر إليهم صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء وابتسم كأنه يقول: أنتم لا تعرفون. سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل والده يوما سؤالا فابتسم، فقال: أي أبه، إنك لم تجبني. قال: بلى قد أجبتك. قال: بل لم تجبني. قال: بل أجبتك، أليس قد ابتسمت؟ هناك أسئلة لا يستطيع المرء أن يرد عليها إلا أن يبتسم، لعظم تردي حالة الذي طرحه كأن المرء يقول يا مسكين أنت في واد والناس في واد آخر. فنظر إليهم وابتسم صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لهم: ألا تعرفوا ما بيني وبين ربي وما تعرفت عليه من توحيده وما شرفني به من نبوة؟ إن قلبي وإن كان جسمي اليوم معكم ترونه بأعينكم، فإن قلبي حول عرش الله عز وجل يطوف ينظر إليه بكرة وعشية. ومن عرف الله عز وجل هان عنده بعده كل شيء، فهو العظيم على وجهه سبحانه وبحمده. فنظر إليهم وابتسم ثم قال: ارجعوا ومر علي غدا. وفي هذا كما أقول مما يكسر نفسيهما. ظن الأحمقان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعد عدته ويغادر بلاده، وأنه سوف يودع الناس استقامة لأمر ملك الملوك. فلما مر عليه في الغد نظر إليهما وقال: ما تريدان؟ يعني كرر علي هذا الهراء الذي كان بالأمس، لعلكم إذ نظرتم إلى المسلمين وحالتهم العبادية تكون عقولكم قد رشدت ورجعت، وعلمتم أن القوم لا يصادرون كالسيل يحمل كل من وقف أمامه. فإذا لم تفهم فهمتكما، أعيد علي. فقال: إن ملك الملوك يريدك، وإذا قصرت عليه بالزمان ربما عفى عنك، وإلا فقد علمت بطشا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كسرى قد مات اليوم في يوم كذا بشهر كذا في ساعة كذا، عدا عليه ولده شيراويه فقتله، فانظر أمركما. خلاص انطلق من أمامي، لا أريد أن أرى وجهيكما حمقى، لا ترجعان ولا تهتديان ولا إلى عظة حكيم تتعظان. فرجع الرجلان إلى باذان، فلما أخبراه الخبر، والرجل كان قريبا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام يصافح قلبه بكرة وعشية، لكنه مع ذلك لم يتصور الصورة على وجهها. فلما علم الأمر قال: لئن جاءنا الخبر بهذا إذن فهو هو، يعني هو الأمر كما هو، إسلام وتوحيد وحق. فلم ينشب الرجل أن انتهى من كلمته حتى جاءه كتاب من شيراويه: أنني قد أصبحت أنا ملك الملوك، وقد عدوت على أبي فقتلته لأنه قد استحل النساء والذرية وسبى الذرية وقتل الأشراف، فعدوت عليه فقتلته، فخذ لي البيعة مما يليك عندك من الأكاسرة ومن أهل اليمن ومن العرب. فلما بلغ الكتاب إلى باذان أغلق المصباح حين لاح له من الصباح الصباح، وعلم أن الأمر توحيد لا مرية فيه، وعلم أن الحق أبلج قد ظهر، وأن الباطل قد بدا وهو لجلج ينعثر. حينها ألقى الكتاب وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. موقف لحبد الله بن حذافة رضي الله عنه إلى هذا الموقف ينتهي. ثم تمر بعد سنة 6 سنين عددا، سنون عددا، حتى يبلغ في العام التاسع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل عمر رضي الله عنه سرية على رأسها عبد الله بن حذافة، فيكون أمره من العجب العاجب كموقف في التاريخ يسطر بماء العين، لا أقول بماء الذهب، لتعلم كيف سار هؤلاء وصارت لهم في زمن يسير دولة، وتدخل بهذه الترجمة إلى شهر رمضان. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسل عمر رضي الله عنه إلى الروم سرايا عدة، كان من هذه السرايا سرية عليها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فانطلق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يؤم الروم، فلما أندلف إلى بلادهم كان ما لم يتوقعه ووقع في كمين القوم فسقط أسيرا. وليس عهد الإسلام في قتال هؤلاء ألا يهزم المرء في معركة أو ألا يرجع القهقرى. وراجعوا التاريخ لتعلموا كيف فتحت حمص مرات عدة حتى فتحها الله عليهم مرة بالتكبير. تأمل، فلما سقط في أيديهم وكان ملك الروم يومها يتحرق ليرى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن القوم دلفوا إلى أرضه ففتحوها كأن هذه الأرض كانت ملكا لهم أو تحت آبائهم. فلم يستطع الرجل مع كثرة عدد جنده وعتاده أن يصادر هؤلاء أو أن يقاومهم، مما أثار من عجبه ولم يتعظ بعظة حكيم. فإنه قام يوما على مشارف فتح حمص ونظر إلى بعض أصحابه إلى قادة جنده ونادى قائلا: ألستم بأكثر منهم في كل موضع؟ فقالوا له: بلى. فقال: ألستم أعظم منهم عدة، أي سلاحا للحرب في كل موضع؟ فقالوا له: بلى. فقال: فكيف يهزمونكم؟ ويتعجب المرء. دلفوا إلى دمشق ووقفوا على أبوابها وسطع نور من وجه خالد يحرق مثل هؤلاء الشياطين. فسأل أصحابه تلك السؤالات فلم يجبه أحد من قادة الجند، فالقاعدة العسكرية قد تكسرت. كيف تبتزم هذه القاعدة التي وضعها بشر وهي لا تدري أن الذي ينصر هذه الأمة هو الله عز وجل؟ فقام رجل كبير في السن طاعن فيه قد بلغ من الحكمة الشيء الكثير ونظر إليه وقال: أحدثك على الأمان أيها الأمير؟ فقال: نعم، يعني لا تؤذيني؟ فقال له: نعم. فقال: إن هؤلاء إذا نظرت إليهم وجدتهم يريشون النبل ويتسابقون بين الأغراض ويبرون القنا، يعني عندهم حرفة في القتال. إذا جن عليهم الليل رأيتهم رهبانا، وإذا من فلق معروف من الفجر صادق وجدتهم فرسانا لا يهابون أحدا البتة. إذا جلست إلى صاحبك في مجلس لهم تحدثه لا تكاد تسمع صوتك إليه وهو بجوارك من ارتفاع أصواتهم بذكر الله عز وجل. فنظر إليه قيصر يومها وقال: لئن صدقت فيما قلت، يعني في هذا الوصف، ليملكن موضع قدمي هاتين، سيدخلون ويأخذونها. وقد كان فيما بشر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فقام قيصر الذي كان يحج إلى سوريا في كل عام، فإذا أراد أن يرجع نظر إلى تبة عظيمة عالية إلى بيت المقدس ويقول: سلام عليك يا سوريا، سلام مودع يعود في قابل، يعني في العام المقبل. فلما صافحت عينه وجوه أبي عبيدة وخالد وسعد ووجه أبي عبادة رضي الله عنه حينما نظر إلى هؤلاء القادة علم أنهم لا يصادرون. حينها قام يسلم بعد أن حج وقال: سلام عليك يا سوريا، سلام مودع لا يعود إليك قط بعد اليوم. فكان ما قال. فانظروا أيها الإخوة، دخل إليه والرجل كان يتحرك أن يرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: قد هزمناهم وأوقعنا بعض الأسرى. فقال: هل منهم من أصحاب نبيهم فيهم؟ فقالوا له: نعم. فقال: ائتوني بأكبرهم. فأتوا له بعبد الله بن حذافة أمير وهجرته قديمة. فلما دخل عليه نظر إليه وقلب النظر فيه وصعده وصوبه، فعلم يقينا من نفسه أن مثل هذا لا يفتقد، وأنه إن انضم إلى جانبي فهو مكسب عظيم. رجل بألف في جماعة للألف منهم بخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهر. فنظر إليه وقال: تنصر وأعطيك نصف ملكي. فنظر إليه عبد الله بن حذافة نظرة استهزاء واستخفاف وقال: أنا لا أصنع هذا وإن أعطيتني ملكك كله. فقال: تنصر وأزوجك من ابنتي. وهذا يدل على أنه سيأخذ نصف ملكه والنصف الآخر بحوزة ابنته، فقد أخذ ملكه برمته. فقال عبد الله بن حذافة: لا. فحبسه حبسا طويلا يحرمه من الطعام والشراب، وقرب إليه الخنزير، فإذا ما المرء قد ترخص في أمر دون جدوى أو دون عقيدة راسخة في نفسه وكان في ذلك مترددا أكلت الرخصة دينه. فلما قدم إليه طعام لحم الخنزير والخمر دخلوا عليه بعد ثلاث وقد مالت رقبته، يعني تفيأ للموت. فحملوه حملا بعد أن أعطوه مزقة ماء وأطعموه شيئا حلالا وأدخلوه على الأمير. فقال: ما منعك أن تأكل؟ يعني شرفت على الموت. فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: والله إني لقد كنت أجد في ديني مندوحا، يعني أجد فيه سعة، أن إذا اضطررت أكلت من الميتة ما يسد رمقي ويقيم أوجي، إلا أنني ما أردت يوما أن أشمتكم بديني. فنظر إليه الرجل متعجبا وعلم أن محمدا قد ربى، فقال له إذن فتنصر. قال لا. فأتى بقدر من الزيت حتى وضع على النار وغلى، وتعلمون الزيت قل أن يغلي إلا عند حرارة كبيرة لما فيه من الاختزال. فلما أنغلى الزيت جاء بأسير من المسلمين ووضعه فيه، فما أن هبط الأسير في القدر حتى خرج هيكلا عظميا قد انتحل الزيت لحمه برمته. ونظر إلى عبد الله بن حزافة ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباهم على أن الموت أوسع الجانبين، وعلى أن المرء لا يزل ولا يعزب عن دينه ولو بدا في ذلك أن يبذل شيئا كانت حياته هي أول مبذول. لذا عزوا وبزوا وصاروا في الناس كبارا. وإنا لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. الموت أوسع الجانبين، أوسع الجانبين. عقيدة في الإسلام راسخة. هل أتاك خبر خليفة ابن عسكر؟ ويا لشتان ما بين الخليفتين. خليفة ابن عسكر كان يوم الاحتلال الإيطالي لليبيا قام وقاوم الاحتلال مقاومة عنيفة جدا في جماعة من أهله، حتى دوخهم خلفه وأوقع بهم الهزائم. فتعاملوا عليه وتآمروا وكسروا حتى ضربوه بغاز الخردل السام، وهو محرم دوليا والجاهلية ملة واحدة. حتى استسلم الرجل إليهم وأخذوه، فأرادوا أن يسوقوه إلى المشنقة وقد غموا عينه، فنزع الكيس الأسود وقال أما أنا فلا أخشى من الموت. يقول الذي رآه يقتل كان ينظر إليهم وهم يلفون حبل المشنقة على عنقه فيبصق في وجوههم ويشتمهم ويسبهم، وكان يدلف إلى الموت على أرقى ما تراه من حاله. هو الإيمان في القلوب الذي يذهل هؤلاء، كسرهم وأماتهم قبل أن يميتوه. فنظر إليه وقال، حينما نظر إلى الرجل قد مات وصار هيكلا بميتة بشعة، نظر إلى عبد الله بن حزافة فوجده لا يتحرك. فسلط عليه امرأة زانية إذا عرضت لكبير من الروم فإذا بالرجل يسير خلفها ويبذل ماله ونفسه. فلما دخلت على ابن حذافة رضي الله عنه صار يجري في زلزانته ومحبسه منها وقد تجردت من ثيابها بجمال فائق ويقول إني أخاف الله رب العالمين. فخرجت المرأة من عنده ونظرت وقالت والله ما أدخلتموني إلا على شيطان، هؤلاء لا أعرف رجلا إلا انكسر عند جمالي. ويقال أنت لم تعرف الرجال، هم الرجال. حينما ترى وتصنف الناس ترى الرجال في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج الرجل وقد حار فيه فقال اقتلوه ليرضي كبرياءه، أما نفسه فقد انخزلت عن قتله. فانطلق عبد الله بن حذافة وبينما يسير مع القوم حتى يقتل إذا بعينه قد بضت بدمعة، فنظر بعضهم إليه ورجع للأمير وقال بكى. فقال الرجل قد ندم وسيرجع وهي غنيمة عظيمة، فأمرهم أن يردوه إليه. فرجع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فلما دخل على الأمير نظر إليه مهللا مستبشرا يقول له أترجع عن دينك وتتنصر؟ قال لا، ولو أعطيتني قلاع الأرض وملكك كله. قال فلما تبكي إذن؟ قال كان لي صاحب تعاهدنا على أن نموت في سبيل الله، فلما أن مات هو مكثت أنا من بعده أنتظر. فلما حانت هذه اللحظة أردت وددت لو أن كان بعدد شعر بدني نفوس أبذلها في سبيل الله عز وجل. هنا علم الرجل أن مثل هذا لا يقتل، وأنه شريف جليل عظيم لا يستطيع أحد أن يدخل عليه قد حشي بالمروءة حشوة، فضلا عما عنده من دين معصوم وشريعة. فقال الرجل تقبل رأسي، يعني افعل أي شيء، ما أعطيتني شيئا البتة، تقبل رأسي وأتركك. فاستأنى عبد الله بن حذافة، وكما قلت في صدر المجلس انظر إلى قياس المصلحة جيدا، فاستأنى شيئا وقال في نفسه كما حدث هو بعدها، رجل كافر أقبل رأسه ويطلق سراحي وسراح المؤمنين فلا بأس. فنظر إليه وقال تطلق سراحي وتطلق معي أسار المسلمين جميعا. فنظر الرجل إليه وكأنما حمل قد حمل عن عاتقه، إذ كسر عبد الله نفسه فقال نعم أجيبك إلى ما تقول. فقام عبد الله فقبل رأسه وأخذ المسلمين يسوقهم إلى المدينة. فلما دخل على عمر رضي الله عنه وقص الخبر، قام بعض المسلمين بعقيدة الولاء المنتشرة بينهم وعدم الرضا بذل أو خنوع، ونادى قائلا: قبلت رأس مشرك نت؟ قبلت رأسه؟ فانخزل عبد الله، فقام عمر رضي الله عنه يدفع عنه قائلا: والله لو كنت في مكانه لفعلت، والله لحق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فقام عمر رضي الله عنه وابتدأ بنفسه فقبل رأسه، وقام المسلمون جميعا فقبلوا جميعا رأس عبد الله بن حذافة. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. موقف مقتضب في ترجمة قليلة من التاريخ تشي لك عظمة أصحاب رسول الله وسلفنا، وكيف طبقوا ما في كتاب الله عز وجل من أحكام، وكيف فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عدة يدخل المرء بها إلى شهر رمضان معتصما مواليا لله ورسوله وللمؤمنين، يحرص على طاعة الله عز وجل وعبادته، يحتسب نفسه إلى الله عز وجل. إن القوم اليوم يحدثوننا أنه من أطول أشهر العام، من أطول الأشهر منذ 30 عاما، وأن المرأة سيصوم فيه 17 ساعة، وكيف يخوفوننا وكل ساعة نبذلها إنما نحتسب أجرها على الله عز وجل. فهذا شهر قد دلف وأيام، ونعمة من الله أن مد في حياتك تشكر، والمضمار بين يدي الله عز وجل أفيح، ولكل من الجنة والنار سعيه. فاحرص على أن تسعى إلى الله عز وجل في طريق رضاه، وإياك وغضبه وسقمه، لا سيما نداء تحنانه على غرة شهر رمضان. وقبل أن نتلبس بالفريضة، إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومرضت الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ولم يقل: يا باغي الشر سوف أقسم ظهرك، وإنما خطاب قمة التحنان قائلا: ويا باغي الشر أقصر، أفق لما أنت فيه من أيام، فإنك قد دلفت إلى موضع زلفة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم ثبت الموحدين من المؤمنين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم أحرز نفوسهم. اللهم ادفع عن ظهورهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أدلهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم نصرا مؤزرا. أنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.